الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات الخاصة والمتعلقة بأروع السير، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد وصلنا في المجلس السابق إلى السنة 12 من البعثة، والتي تكلمنا فيها عن بيعة العقبة الأولى. السنة التي قبل، في 11، أسلم من الأنصار من يثرب 6، ثم رجعوا إلى ديارهم، ثم أتى 12 رجلا، 2 من الأوس و10 من الخزرج، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، وذكرنا تفاصيل ذلك. وكذلك ذكرنا إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام، ألا وهو الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ابن أم مكتوم، وذلك كي يقرئاني أهل المدينة القرآن. كانت تلك السنوات دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم لجميع القبائل، وكما جاء في الحديث الذي ذكرناه عدة مرات أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة هذه 10 سنوات وأكثر، وهو يدعو في المواسم وفي أسواق العرب، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي وله الجنة. ومن تقدير الله عز وجل لأهل المدينة، للأوس والخزرج، أن يكون النصر على يديهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إليهم. بعد بيعة العقبة كان هناك عدة أحداث حصلت ما بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ونحن نتكلم الآن، انتهينا من موسم السنة 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحداث أن كثيرا من القبائل كانوا يسمعون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الوقت وتقريبا، لأن الحادثة أقرب إلى بعثة النبي أو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولذلك نريد أن نربط الأحاديث وسلسلة التاريخ مع بعضها. هذه الحادثة، وهي حادثة مشهورة، وهي قصة إسلام الصحابي الجليل جندب أو جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه. من هو هذا الصحابي جندب ابن جنادة؟ هو أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. له قصة عجيبة هذا الصحابي الجليل. ورد في بعض الأحاديث أنه كان رابع 4 في الإسلام، حتى إن بعض أهل السير قالوا إن حادثة إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنها كانت في بداية الإسلام. ولكن الصحيح هو ما جاء في الأحاديث الصحيحة في قصة أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أن إسلامه كان قبيل الهجرة إلى المدينة. لأنه كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أبو ذر وأتى قال: إني رأيت رؤيا أني أهاجر إلى أرض ذات نخل. فهذه الرؤيا ليست في بداية الإسلام كما سبق معنا. قال: ولا أراها إلا يثرب. إذن الحادثة بعد بيعة العقبة، إذن ذات نخل كما جاء في الرؤيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنها اليمامة، وكان يظن أنها هجر كما جاء معنا في الدرس السابق. ولكن في الحديث الآن يقول لأبي ذر رضي الله: ولا أظن إلا أنها يثرب. ولذلك انتظر أبو ذر رضي الله تعالى عنه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجر بقومه أو ذهب بقومه إلى المدينة، وسيأتينا تفاصيل هذه القصة العظيمة. قصة فيها من الفوائد الشيء العجيب، فيها من التوحيد، فيها من الصبر، فيها من الدعوة، فيها من الأخلاق الحسنة، فيها نصرة الحق، فيها فوائد عظيمة جدا. وقصة إسلام أبي ذر قصة طويلة جدا. أسلم هو وأخوه أنيس وأمه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أبو ذر كان من قبيلة غفار، وحتى نربط هذا المعنى يعني موطن غفار بما سيأتي من قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه. مواطن غفار كانت في طريق القوافل، يعني كان مكانها القبيلة هذه تنتشر في وادي الصفراء. وادي الصفراء بين مكة والمدينة، وهي على طريق القوافل إلى الشام. يعني المكان مكان مرور قريش في قوافلها، فيعني تحتاج أيضا أن تستأمن مثل هذه القبيلة، وسيأتي الكلام. فلذلك كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه ممن كره الأصنام في الجاهلية، كان يكره الأصنام، وكان على فطرته يعبد الله عز وجل أينما توجه. شوف الفطرة الطيبة، يعني كان لا يعبد الأصنام، ولذلك كره حتى المكوث عند قومه بسبب ما هم عليه من تحريم الحلال تحريم الحلال وتحليل الحرام كما سيأتي. ولذلك الفطرة الحسنة إذا صدق الإنسان مع نفسه فإنه ينبذ جميع الأخلاق السيئة التي تعارض الفطرة. رضي الله تعالى عنه كان يقص قصته على الصحابي الجليل الخزرجي عبد الله بن الصامت الذي شهد البيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. يقول عبد الله بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو من الخزرج، وقلنا قد شهد بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، يقول: قال أبو ذر، والقصة سنأتي عليها بتفاصيلها حتى نستفيد منها، قال: كنت رجلا من غفار، من قبيلة غفار، وقلنا موطنهم كان في وادي الصفراء بين مكة والمدينة على طريق القوافل للتجارة. قال: وكانوا يحلون الشهر الحرام. شوف الجاهلية كانوا يحلون الشهر الحرام، وتعرفون الآية التي فيها النسيء، يحلون ويحرمون ومرة يقدمون. وكان رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه كان يكره الأصنام، وكان يعبد الله عز وجل ويصلي هكذا، يعني الصلاة معناها دعاء، فأينما توجه كان يتعبد الله عز وجل. قال: فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، خرجوا هؤلاء الثلاثة، أمه اسمها رملة رضي الله تعالى عنها، يقول: خرجنا من ديارنا، كانوا يحلون الشهر الحرام، يعني كره حتى المكوث. قال: أنا وأنيس وأمنا. أنيس أخو أبي ذر رضي الله تعالى عنه ويكبره سنا. قال: فنزلنا على خال لنا فأكرمنا، خالنا وأحسن إلينا. خرجوا من ديارهم وذهبوا إلى ديار قريبة منهم، إلى ديار خاله، وأخواله من غفار أيضا، لأن أمه من غفار. يقول: فنزلنا على خال لنا. وانظروا إلى ما حصل في هذه القصة، وانظروا إلى الحسد إذا وقع في القلوب ماذا تكون النتيجة ويكون الأثر. قال: فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا. قال: فحسدنا قومه فقالوا، وقع الحسد من قوم خاله علينا، لماذا يكرمهم؟ لماذا ينفق عليهم؟ لماذا يذبح لهم؟ لماذا يعطيهم؟ شوف الحسد كيف يقع. قال: فحسدنا قومه فقالوا، ذهبوا إلى الخال ويقولون له، والحديث صحيح. قال: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. شوفوا العياذ بالله، إذا خرجت وتركت أهلك لوحدهم، أنيس أخو أبي ذر دخل عليهم، يعني كأنه يتعرض لهم والعياذ بالله. شوف الوشاية كيف تصل، الحسد ماذا يترتب عليه؟ قال: فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له. نثى علينا يعني أشاع وتكلم بالذي قيل له. قال: أنيس يدخل على أهلي إذا خرجت وكذا. فهذا كلام الخال لمن؟ لابني أخيه ولأخته. قال: فقلت له، يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه، هذا من حكمته رضي الله تعالى عنه، فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته. أنت، نحن نعترف بالمعروف، ولكن بهذه الكلمة التي تكلمت علينا وصدقت قومك وكذبتنا ولم ترى منا أي شيء يخدش الحياء، فقد كدرت هذا المعروف الذي أسديته إلينا. ثم قال أبو ذر: ولا جماع لك فيما بعد، والله ما نجلس معك في هذه الديار، خلاص أنت كدرت هذا المعروف، فقطعت الصلة التي بيننا، تتهمنا بأننا نغشى أهلك في حال خروجك. فعزم أبو ذر وأخوه وأمه على الرحيل من ديار أخواله. قال: فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى. طبعا صرمتنا يطلق على الإبل التي تملكها، يقال لها الصرمة، مجموعة من الإبل التي تملكها. قال: فقربناها فاحتملنا عليها، حطينا أغراضنا عليها ومشينا. ماذا حصل للخال لخاله؟ قال: وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، كأنه ندم على هذه الكلمة. قال: مسك ثوبه وتغطه وبدأ يبكي على رحيلنا. ولكن بما أنك اتهمتنا بهذه التهمة، لا يؤمن أيضا في المستقبل أن يأتي بعضهم ويكذب علينا كذبة أخرى فتكرر هذا الأمر. فخرج أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأخوه أنيس وأمه إلى مكان آخر، وسيأتي إلى ذلك المكان. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، إلى خارج حدود مكة، ما هي داخل مكة عند الكعبة، ولكن على أطراف مكة. قال: فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيسا. نافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها. ماذا فعل أنيس؟ أنيس أخو أبي ذر كان شاعرا، فنافر أحد الشعراء، تحدى أحد الشعراء، راهن أحد الشعراء من هو أشعر من الآخر عن صرمتنا وعن مثلها. كيف؟ يعني أنا الآن عندي 10 من الإبل، وأنت أيضا لديك 10 من الإبل، فكل يقول الشعر، أينا أفضل شعره يأخذ إبل الآخر. هذا الرهان، وهو محرم، ولكن هذا ما فعله في ذلك الوقت أنيس، ولم يكن مسلما في ذلك الوقت، أخو أبي ذر. فنافر أنيس عن صرمتهم وعن مثلها. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: فأتي الكاهن فخير أنيسا. حصل بينهم ماذا؟ نزاع، من هو الأشعر في هذا الشعر. فذهبوا إلى أحد الكهان حتى يحكم بينهم، فخير أنيسا، أي جعله هو الأخير والأفضل في الشعر، فكسب ماذا؟ إبل الآخر من الشعر. والآن أبو ذر وأمه لم يحضر ذلك، هم في الخارج. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: فأتانا أنيس بصرمتنا، بالإبل التي نملكها، وبمثلها، صارت الضعف. قال: وقد صليت يا ابن أخي، يكلم من هو الآن أبو ذر؟ وقد صليت يا ابن أخي، يكلم من يا أخوان؟
صامت.
ها، عبد الله بن الصامت هو يحدثه الآن، يقول: لا، وقد صليت، إلى الآن ما أسلم رضي الله تعالى عنه. قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. هذا الموحد قبل ثلاث سنين من إسلامه ومن لقياه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. تسألون كيف الصلاة؟ الصلاة دعاء، ابتهال، وهكذا، ولكن توحيد لله عز وجل، يعرف أن الخالق الله وهكذا، وأن العبادة لا تصرف للأصنام، فكره الأصنام رضي الله تعالى عنه، فكان لا يقبل هذه الأصنام، ولكن كان إيش؟ يعبد، يدعو الله عز وجل، يا رب اهدني، وهكذا من هذه الأمور. لم يرد كيفية هذه الصلاة، ولكن هذا شيء من معانيها. قال 3 سنوات قبل أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي. فقال له: لمن؟ الآن عبد الله بن الصامت يقول لأبي ذر: لمن تصلي؟ فقال أبو ذر: لله. شوف، يعلم قرارة الأنفس، تعرف أن الله عز وجل هو الخالق، والخالق هو الذي تصرف إليه العبادة، لا لهذه الأصنام ولا لهذه المخلوقات. فقال عبد الله: فأين توجه؟ يعني وين تروح؟ أمامك، ترفع يديك فوق، يمين، شمال، في الخلف، جنوب؟ فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: أتوجه حيث يوجهني ربي، أي مكان، ولكن لله عز وجل. يقول: أصلي عشاء، يعني في الليل. قال: حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء، خفاء كأني كساء، يعني من التعب. تعرفون كيف عندك ثوب وشلون يطيح الثوب ما يتحرك من التعب؟ يقول: حتى إذا كان آخر ألقيت كأني كساء من التعب. قال: حتى تعلوني الشمس. أصلي بالليل إلى آخر الليل لما أتعب، وأنا أدعو، وقد يكون يسجد، وقد يكون يركع، ولكن لم تذكر هذه الصفة. يقول: لين خلاص أتعب آخر الليل. شوفي، الموحد ما عنده شيء، احنا الآن عندنا العبادات ونعرف كيف نصلي ونركع ونسجد، الكلاهي. يقول: حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني كساء، تعبان خلاص، ما أصحو حتى تعلوني الشمس، أقوم من حرارة الشمس رضي الله تعالى عنه. فقال أنيس، الآن رجع أنيس إليهم، فقال أنيس لأبي ذر: إن لي حاجة بمكة فاكفني. يعني أنا أريد أن أدخل مكة، في حاجة لي، فاكفني أمر أمي، وكذلك اكفني أمر الإبل التي أخذتها، فأنت كن راعيا لنا هنا. فأنا أريد، أنيس الآن أخو أبي ذر يريد أن يدخل ماذا؟ مكة، عنده أمر أيضا، عنده شعر ولا عنده شيء آخر، سيأتي الخبر. قال أبو ذر: فانطلق أنيس حتى أتى مكة، فراث علي ثم جاء. راث علي يعني تأخر، يعني المفروض أنه يطلع الآن، بعد ساعتين يرجع، لا والله 6 ساعات 7 ساعات، راث علي يعني تأخر علي. ثم جاء أنيس رضي الله تعالى عنه، لم يكن مسلما في ذلك الوقت، ولكن رجع مرة أخرى لأمه ولأخيه. فقال أبو ذر لأخيه: ما صنعت؟ يعني ما هذا التأخير؟ فقال أنيس رضي الله تعالى هنا جاء بهذا الخبر الآن، هذا الخبر العظيم الذي أخره. قال: لقيت رجلا بمكة على دينك. عرف أنه أنت مو بروحك تصلي وتروح، لقيت رجلا بمكة على دينك، نفس حركاتك كما يقال، يعني ما يعرفه. إيش هذا الشيء؟ يقول: على دينك، ما أعرف إيش هذا الدين. قال: يزعم أن الله أرسله. يقول: أنا نبي الله، والنبي كما قلنا في الحديث الأول كان ما يترك أحدا إلا يذهب إليه، ما ينتظر، لا، حتى الستة الرهط الذين أسلموا، أول من أسلم من يثرب من المدينة، ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أنتم؟ من يثرب أم من موالي اليهود؟ انظر إلى همة النبي صلى الله عليه وسلم. هل جلستم؟ قال النبي عليه فأقرأ عليكم كلام ربي. النبي هو الذي يبادر، لا ينتظر، الآخرين هم الذين يبادرون بالسؤال. فقال أنيس هذه الكلمات لأبي ذر، وكما ذكرنا أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يصلي ويتوجه حيث وجهه الله عز وجل على الفطرة رضي الله تعالى عنه. فقال أبو ذر لأخيه أنيس: فما يقول الناس، يعني عن هذا الرجل؟ فقال أنيس رضي الله تعالى عنه: يقولون شاعر، كاهن، ساحر. كما قلنا أن أنيسا كان شاعرا لما ناثر الآخر، يعرف هل هذا قول شاعر ولا ليس بقول شاعر. ثم قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر. أقراء الشعر يعني على طرق الشعر وأنواع الشعر وأوزان الشعر، لأنه شاعر. يقول وضعت الآن قوله على أقراء الشعر. قال فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر. والله مستحيل أن يكون هذا الذي يقوله أن يكون شعرا. إذا كان هذا شعر والله أنا لست بشاعر. قال والله، شوف كلام أنيس صادق، قال والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون في قولهم إنه ساحر وإنه كاهن وإنه شاعر. شوف يا أخوان الصدق، في بعض الأحيان قد نجلس في مجالس فقط تعصب للآراء، تعصب للأصدقاء، تعصب لمن أحبهم، ولكن الصدق الصدق تصل إلى المطلوب. قال ما عنده، لو كان يريد أن يتعصب لرأي لقال نعم كاهن من الكهنة، لا، قال والله صادق وهم كاذبون، قال كلمة الحق. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه لأخيه، قال اكفني حتى أذهب فأنظر. قبل قليل قال له أنيس اكفني سأذهب إلى مكة، الآن قال أنت اكفني امسك الحلال واجلس عند أمي وأنا أذهب سأنظر الآن وأتحقق من الأمر. هذاك راح ساعة ساعتين، أبو ذر انظروا ماذا حصل له. فقال أنيس، وانظروا إلى 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 العلاقة بين الأخوين، نعم نعم كل يوافق أخاه ما لم يكن هناك مضرة. قال نعم وكن على حذر من أهل مكة، يحذر أخاه، هذا أمر مطلوب بين الأخ وأخيه. قال فإنهم قد شنفوا له وتجهموا، شنفوا له يعني أبغضوه وتجهموا في وجهه، وقد يسبونك وقد يفعلون ما يفعلون، هم كرهوا من هو من قومهم، فما بالكم بمن هو من خارج مكة، فاحذر من أهل مكة. قال رضي الله تعالى عنه فأخذت جرابا وعصا. الجراب مثل الوعاء من جلد يوضع فيه شيء يسير من الأكل والطعام، وعصا فقط. أخذ الجراب وأخذ العصا معه وتوجه ناحية مكة، يعني داخل مكة رضي الله تعالى عنه أبو ذر. قال فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه، كأني ما أدري عنه شيء، ورايح أسأل وين هذا الذي يقول لا سيلتمون حولي، يقول كأني ما أعرف بشيء. فدخل رضي الله تعالى عنه كأنه يريد ماذا؟ الكعبة الآن، أو يريد صديقا له. لم يقل أريد ذاك الرجل الذي يقول أنا نبي، يقول فجعلت لا أعرفه. قال وأكره أن أسأل عنه. قال فتضعفت رجلا منهم، يعني شفت لي واحد ضعيف منهم، ودائما الضعيف إن شاء الله أمره ما راح، وين فلان؟ بيسكت بيقول لي موجود ولا ما هو موجود. مشكلة أهل مكة كلهم حتى الضعيف كاره النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان شوف كل جملة بهذا الحديث لو أردنا أن نقف معها وقفات، انظروا يعني حتى الضعيف ماذا سيفعل؟ قال فتضعفت رجلا، يعني هذا الضعيف يمكن أقول له وين محمد يمكن يدلني عليه. قال فتضعفت رجلا فقلت له أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ لقيته يا فلان، وين هذا اللي تقولونه صابئ؟ فأشار إلي فقال الصابئ. الحين سمع كل اللي بمكة، يعني ما سكت، أشار الصابئ، يعني تبي الصابئ؟ ماذا حصل الآن؟ يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم. أهل الوادي يعني أهل مكة، وادي مكة، بكل مدرة وعظم. المدرة يعني بالتحديد كما يأتي في لسان العرب وغيره الطين اليابس، ما هو أحجار الجبال، الطين الذي يصبح يابسا، هذه مدرة. بكل مدرة وعظم، يقولوا طق وحذف فيني. شوف ترى المسألة ما هي سهلة، يمكن نقولها إن حذف وحدة، بس ماذا أصبح به رضي الله تعالى عنه؟ تخيل أنت تدخل على قوم وكلهم يرمونك بهذا المدر، جمع المدرة مدر، وبالعظم، عظم الحيوانات، ماذا يحصل لك؟ انظروا ماذا قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، قال: حتى خررت مغشيا علي. غشي عليه رضي الله تعالى عنه، يعني خلاص ما يشعر بشيء، غشي عليه. قال رضي الله تعالى عنه: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. نصب يعني الصنم، تعرفون الآية: وما ذبح على النصب، صحيح ولا لا؟ يقول كأني صنم من كثرة الذبح أصبح الصنم أحمر من الدماء. يقول من كثرة الدماء لما ارتفع وأنا كأني نصب أحمر، يعني الصنم الذي يذبح عليه الذبائح، تذبح على الصنم، يقول أنا الدماء من فوق إلى أسفل. شوف هذا الذي يبحث عن الحق ماذا حصل له رضي الله تعالى عنه. وجاءنا في الدروس السابقة أيضا من الصحابة أن حصل لهم ما حصل، وسيأتي أيضا في السيرة بعض الصحابة. وأتانا ورأس المسلمين في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف، يقول رضي الله تعالى عنه: فأتيت زمزم، قال: فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. جلس كم؟ 30 يوم، ما بين يوم وليلة ما لي طعام إلا زمزم رضي الله تعالى عنه. قال: حتى تكسرت عكن بطني، يعني صار سمين، هذا تعرفون الأطراف كيف البطن تزيد شوي من الجلد، هذه عكن، ولما تصير عندك أكثر من وحدة تكسرت العكن، يعني من ماء زمزم سمنة رضي الله تعالى عنه. الحديث صحيح، ترى مجموع من البخاري ومسلم والإمام أحمد، صحيح بالروايات طبعا البخاري ومسلم، وكذلك صحيح، وهذا مجموع من الثلاث روايات: حتى تكسرت عكن بطني رضي الله تعالى عنه. قال: وما وجدت على كبدي سخفة جوع ولا أحس بالجوع من ماء زمزم رضي الله تعالى عنه. قال: فبينما أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، إضحيان يعني مضيئة، قمراء واضح، وأضحيان يعني مضيئة، يقول رضي الله تعالى عن: إذ ضرب على أسمختهم، يعني في هذه الليلة القمراء الأضحيان كأن ضرب على أسمختهم، يعني كأنهم ناموا ما في أحد، فجأة الكعبة ما عندها أحد، كأنهم كلهم ناموا في هذه الليلة. قال: فما يطوف بالبيت أحد. استغرب رضي الله تعالى عنه. قال: وامرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة. يقول فجأة ولا هناك امرأتان منهم تدعوان ماذا؟ إساف ونائلة، أصنام في مكة، إساف ونائلة، رجل وامرأة. حتى قيل يعني مما يروى في كتب التاريخ والسيرة أنهما فعل الفاحشة والعياذ بالله، إساف ونائلة، أصلهما داخل الكعبة والعياذ بالله، فمسخهم الله عز وجل حجرا مما ذكر، فأصبحوا أحجارا، ثم وضعوهم للعبرة، ثم مع مرور الوقت عبدوهم من دون الله عز وجل. شوف كيف تعظيم الأصنام، والأصنام أمرها ليست بالأمر الهين. ولا المرأتان الآن، نعود إلى الحديث، تدعون ماذا؟ يا إساف يا أنا. قال: فأتتا علي في طوافهما، مروا علي، قل أنا ما أشوف أحد، ما في أحد، هذا شوي اللي جرأني عليهم كما سيأتي. يوم مروا له: يا إساف يا نائلة، يقول مروا علي. قال: فما تناهت، طبعا مروا وهم يكملون بال يا إساف يا نائلة، فقال رضي الله تعالى عنه فيه، شوف قوته. طبعا أبو ذر رضي الله تعالى عنه من فرسان المسلمين في غزوة حنين، كان يحمل لواء غفار رضي الله تعالى عنه. فلما مروا وهم يقولون يا إساف يا نائلة، قال رضي الله تعالى عنه أنكح أحدهما الأخرى. أنت تدعون أصلا زوجوهم بعض، أنتم هو تدعون هذا رجل ذكر، تعرف اللي رضي الله تعالى عنه. وكانت مثل ما قال ما كان في أحد شوي، يعني تعطي الإنسان نوع الجرح. فقال أنكح أحدهما الأخرى، تدعونهم خلوهم بعد. فما تناهى تكملوا، اسمعوني وكملوا، يا إساف يا نائلة، قال فأتت علي، لفوا مرة ثانية وجو صوبي، فقلت، الآن قال مرة ثانية، الأولى مشت، الحين الثانية، فقال هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. الهن له الفرج، فهو يريد عيب إساف ونائلة، يقول يعني هن مثل الخشبة، يعني كأنه يطعن بالذي تدعونه، يعني هو كان رجل وكان امرأة وله فرج، ومع ذلك تدعونه من دون الله عز وجل، يقول أنا ما أكني، أعطيته يعني لفظ الفرج بالصريح الذي هو الهنو رضي الله تعالى عنه. عاد الحين شنو ما صرح وقال هذه الكلمة الواضحة أمام المرأتين، يعني تخيل أن تقول لامرأة الفرج بالعامي، ماذا تقول لك؟ تبي تنادي الناس عليك صح ولا لا؟ فالآن صرح غير أني لا أكني رضي الله تعالى عنه. لما سمعت الآن هذا التصريح منه رضي الله تعالى عنه وفيه سب الآلهة، فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا، والله لو كان هنا من قريش لعلموك. يوم انطلقتا تولولان يعني ينادون أي واحد، يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ولا النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر قادمين. هذا شوف هو هذا يدلك حقيقة على قرب أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا ترى عظيم، يعني المشاهد عظيمة. قال وهما هابطان، يعني جايين ناحية هابطان يعني إلى الوادي إلى الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكما، للمرأتين مو راحوا يصرخون كذا، ما لكما؟ فقالت الصابئ بين الكعبة وأستارها، ترى هذاكم عند الكعبة، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يعني ما قال، طبعا قال للمرأتين ما قال لكما، يعني أنتم منحاشين منا، ما الذي قال هذا الرجل حتى ذهبتما؟ فقالتا إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، ما يقدرون يصرحون، كلمة كبيرة تملأ، شوف ترى الكلمات كيف بالعربي، كلمة كبيرة، قال كلمة تملأ الفم، يعني كلام ما ينقال، يعني طعن في الآلهة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء فاستلم الحجر صلوات ربي وسلامه عليه، وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى، ما كلم أبو ذر، استلم الحجر وطاف ثم صلى هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته عند الكعبة، قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام، حتى دائما في الألغاز أول من حيى النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، بنص هذا الحديث أنه أبو ذر رضي الله تعالى عنه. وقد يكون إلهاما وقد يكون توفيقا، هذا أمر يوفق الله عز وجل له من يوفق. قال أبو ذر فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقلت السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله، من أنت؟ فقال أبو ذر من غفار، أنا من غفار الآن. فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، النبي عليه الصلاة والسلام أهو بيده، فوضع أصابعه على جبهته صلوات ربي وسلامه عليه. كان يستغرب أن تكون من غفار، قد تكون القبيلة معادية للإسلام، قد تكون القبيلة كذا، فاستغرب أبو ذر رضي الله تعالى عنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي، يقول أبو ذر، يقول كره أن انتميت إلى غفار، يعني مسوى النبي عليه حط أصابع على جبهته، قال كره أن انتميت إلى غفار، قال فذهبت آخذ بيده، يعني أبشيل إيده من جبهته، فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني. قدعني يعني كفني أبو بكر، قال شيل إيدك، وكان أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم مني كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه. ثم رفع رأسه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضع ونزل رأس النبي عليه الصلاة والسلام، كان من هذه القبيلة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال متى كنت ها هنا؟ كم يوم صار لك في هذا المكان؟ ما رأيناك؟ فقال أبو ذر قد كنت ها هنا منذ 30 بين ليلة ويوم، 30 يوم أو ليلة ينتظر أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رجع إلى أهله، وما عنده أكل إلا ماء زمزم. شوفوا يا أخوان، ها المسألة ليست بالهينة، ينتظر أن يرى قد يكون الحق عند هذا الرجل لما سمعه من أخيه. لا تستغرب، هؤلاء رجال صدقوا، معنى يستطيع أن يرجع يقول ما لقيت الرجل وأرجع أجيه يوم آخر. جلس بعدما ضرب وأدمي ينتظر متى يلقى النبي، لأنه يخاف يسأل مرة ثانية وين هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي يضرب مرة أخرى. جلس ينتظر لعل الله عز وجل يوفقه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الخير على يده. استشعروا مثل هذه المعاني يا أخوان، 30 يوم أو ليلة. إحنا يمكن في بعض الأحيان ما نستطيع نصبر ربع ساعة، حتى في بعض الصلوات بعضهم إذا أطلت تعب. طيب بآية خطبة، لا ترى قرار وزاري طولت دقيقة. شوف 30 يوم ما عنده أكل، يعني ما رجع إلى أهله، على ماء زمزم رضي الله تعالى عنه. هذه قصص تشحذ الهمم. قال ما بين 30 يوم أو ليلة رضي الله تعالى عنه. قال فمن كان يطعمك؟ سأله النبي فمن كان يطعمك؟ زين 30 يوم وليلة كنت عند أحد؟ فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع، كما بيّن ذلك قبل قليل رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، دائما نحن قد نكون نحفظ جزء من الحديث الذي هو الشاهد فقط، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم إنها مباركة إنها طعام طعم. في الغالب، لا أقول عند الجميع، ولكن في الغالب نعرف طعام طعم، ولكن متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث هذه القصة العظيمة؟ إنها مباركة إنها طعام طعم، خلاص تغني حتى عن الطعام. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، شوف الصاحب كان، لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعرف مكانة هذا الصحابي؟ كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أي شيء يأتيه، أي ضيف، أي كذا، يبادر أبو بكر رضي الله تعالى عنه لإكرام الضيوف، لفعل، للإنفاق، للمساعدة، للمعاونة مباشرة. ما انتظر أبو بكر، ماذا قال لما عرف أنه ماذا؟ بس على ماء زمزم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إذا لي في طعامه الليلة، على طول العشاء علي الليلة. شوف المبادرة، بعضهم ولا يهمه أحد، يمكن يأتي واحد ويخرج ويأتي ويخرج ولا يكلمه ولا يقول له، شوف جاء إذا لي في طعامه الليلة مباشرة، وهو صادق رضي الله تعالى عنه. وسيرته مليئة بمثل هذه الحوادث رضي الله تعالى عنه. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وانطلق أبو ذر معهما. ففتح أبو بكر بابا يقول يعني يريد أن يكرمني، قال فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، بعد جايب له زبيب طيب من زبيب الطائف. يقول أبو ذر وكان ذلك أول طعام أكلته بها، أول طعام أكله الذي هو زبيب الطائف من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال ثم غبرت ما غبرت، يعني بقيت معهما ما بقيت، هل هي ساعات هل هي أيام قليلة لم يذكر، ولكن يقول بقيت معهما ما بقيت، قد يكون مثلا الليلة وفي اليوم الذي يليه، يعني جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. قال ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب مكان وثم رجع، يقول تقدمت للنبي عليه الصلاة والسلام وأتيته، فقلت له اعرض علي الإسلام، اعرض علي هذه الدعوة التي تدعو إليها يا رسول الله. قال فعرض علي الإسلام، قال فأسلمت مكاني، ما فيها لا جدال ولا نقاش، لأنها دعوة واضحة يا أخوان مباشرة. يقول فأسلمت مكاني رضي الله تعالى عنه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اكتم هذا الأمر. ترى المسألة ليست بالسهلة، اكتم. الآن لو تقول آمنت بمحمد يمكن يأتيك من الضرب والقتل وغير ذلك. قال اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك. هل يكتم أبو ذر ولا ما يكتم أبو ذر؟ الوصية اكتم وارجع إلى بلدك، ترى إن أفصحت بذلك ستضرب بل قد تقتل. قال وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. إذا سمعت أن دعوتي ظهرت في مكان من الأماكن فتعال لي أنت وقومك. قال فإنه، هذا هو الشاهد، أن قصة أبي ذر كانت قبيل الهجرة وليست في بداية الإسلام كما جاء في بعض الروايات كنت رابعة أربعة. الصحيح أن إسلامه تأخر إلى قبيل الهجرة، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة. واللفظ الذي قاله أبو ذر رضي الله تعالى كنت رابعة أربعة لا يصح والعلم عند الله عز وجل. قال فإني قد وجهت لي أرض ذات نخل، الرؤية التي ذكرناها في الدرس السابق. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أراها إلا يثرب. بعد ماذا؟ بعد بيعة العقبة الأولى. قبل بيعة العقبة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أراها إلا اليمامة، إلا هجر ذات نخل. ولكن بعدما حصلت البيعة، بيعة العقبة الأولى، كأن الأمور وضحت الآن، هم الذين سينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة أرض ذات نخل كذلك. قال فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. ارجع إلى قومك الذين خرجت منهم وادعوهم إلى هذه الدعوة لعل الله عز وجل ينفع بك. ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل لا يعدلها أعمال كثيرة، لا نقول هي، ولكن لا يعدلها أعمال كثيرة. تخيل هذا الذي يسلم أو الذي تهديه أو الذي تدعوه كل ما يفعله من خير يكون في ميزان حسناتك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هداية الآخرين فيها أجر عظيم جدا، ولكننا فرطنا. من دعا غير المسلمين ومن دعا المسلمين ممن يقعون في أخطاء وممن يحتاجون إلى تعليم خاصة في مثل هذه الأوقات. فقال أبو ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتم عني وارجع إلى قومك، فقال والذي بعثك بالحق. شوفوا أبو ذر قال لأصرخن بها بين أظهرهم، هذا ما هو حق. قال والذي بعث والله سأصرخ بها حين أنا حر. هذا الأمر صحيح الكتمان حتى لا يحصل لي ضرر، ولكن أنا أتحمل الضرر. في بعض الأحيان يا أخوان تحمل الضرر فيه ظهور للإسلام، تحمل الضرر فيه فائدة، فيه مصلحة، لا أقول على الإطلاق، ولكن هناك مصلحة معينة يراها هذا الرجل. ومن أمثلتها هذه الفائدة، النبي قال له اكتم، ولكن لم يكتم ولم يعب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. قال والله لأصرخن بها. قال فجئت إلى المسجد وقريش فيه. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رحت مباشرة إلى المسجد إلى الكعبة وقريش هناك موجودون. فقلت يا معشر قريش، ضاربينه قبل 30 يوم ما خلوا في شيء. قال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شوف بيسكتون؟ لا والله ما راح يسكتون. هنا عاد كلهم قالوا قوموا إلى هذا الصابئ مباشرة، كلهم قاعدين يكلمنا كذا، قوموا إلى هذا الصابئ. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه فقاموا فضربت لأموت، في ضرب ما هو للموت. هذا اللفظ ضربت لأموت، شراح الحديث يقولون يعني الضرب الذين ضربوا به أبا ذر، الضرب اللي ما يأبهون مات ولا ما مات، يعني عادي حجر كبير على الرأس تموت ما تموت ما لي شغل. يقول فضربت لأموت، يعني مو الضرب اللي أوخر عن راسك أضربك بوكس على الرأس، لا يعني الضرب حتى الموت رضي الله تعالى عنه. قال فأدركني من الآن؟ ولا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركني العباس كان يعرفه. قال فأكب علي، عاد نط علي، أكب علي العباس بس خلاص. قال فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار، يعرفه، قال تقتلون رجلا من غفار. غفار قلنا قبل قليل وين مكانهم؟ القوافل. تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، خلاص يعني وقفوا. وهو يريد المصلحة أيضا العباس رضي الله، ويريد أيضا أن لا يقتل أبا ذر، أبو ذر رضي الله تعالى عنه. قال فأقلعوا عني واخروا عني. قال فلما أصبحت الغد، ما جاء الصبح من جديد، قال فرجعت فقلت ما قلت بالأمس. قال رحت إلى الكعبة، يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضي الله تعالى. قوة في الحق، ويتحمل في ذلك أي شيء يتحمله في ذات الله عز وجل. قال رضي الله تعالى عنه فقالوا نفس قوموا إلى هذا الصابئ فصنع بي مثل ما صنع بالأمس. قال وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس، رجل من غفار متجركم ممركم. قال فتركوني. يقول هنا رجعت ماذا؟ إلى أنيس وإلى أمه. شوف بعد هذا اللي صار كله ما يدرون عنه. قال فأتيت أنيسا، قال لي ما صنعت؟ أنت قلت لي اجلس عند الوالدة عند أمي عند الحلال، ما أستطيع أتركه. قال ما صنعت؟ تعجب طول هذه الفترة. قال ما صنعت؟ فقال رضي الله تعالى عنه صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قص عليه أنه ماذا عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه آمن بهذه الرسالة، وأنه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنيس رضي الله تعالى عنه ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. أنا أنت يعني كما يقال أنت محل ثقة، وبما أنك صدقت بهذا الرجل وأعرفك بأخلاقك بصدقك، حتى أنك تركت ما كان يعبد الآباء والأجداد، إذن سأسلم وأصدق بما أسلمت وصدقت به. فآمن من؟ أنيس رضي الله تعالى عنه. قال فأتينا أمنا، رحنا حق الأم، فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. كذلك الأم بفضل الله عز وجل آمنت وصدقت بهذه الدعوة. قال رضي الله تعالى عنه الآن فاحتملنا، خلاص أخذنا حلالنا واحتملنا متاعنا. قال حتى أتينا قومنا غفارا، رحنا رجعنا إلى قرابة وادي الصفراء اللي هو المكان بين المدينة ومكة، مكان قبيلة غفار. قال ووصلنا إليهم، يقول رضي الله تعالى عنه فأسلم نصفهم. شوف يا أخوان، أسلم ماذا؟ نصف غفار. يعني ما هذا الأجر؟ رجل واحد صادق رضي الله تعالى عنه ذهب إلى غفار مباشرة، نصف غفار آمن. وتخيل قبيلتك يا أخوان نصفها تؤمن. قال فأسلم نصفهم وكان يأمهم أيماء بن رحض الغفاري، وكان رئيسهم، يعني رئيس غفار هو كان يأمهم في الصلوات. قال وقال نصفهم النصف الآخر إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. النصف الآخر قالوا إن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حسب ما قلت لنا سنذهب معك ونؤمن بالنبي، ولكن لا يعرف الإنسان ماذا يحصل، قد يموت الإنسان قبل ذلك. ولذلك لابد على الإنسان أن يبادر الخير متى ما عرفه. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ثم قدموا، وكان قدومهم بعد بدر وبعد أحد. قدموا المدينة فأسلم النصف الآخر من غفار ولله الحمد والمنة. بعد ما آمن النصف الآخر من غفار، وهذا كان بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعد بدر وبعد أحد، جاءت أسلم، قبيلة أسلم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه. كان بينهم مثل الحلف وكانوا قريبين كذلك منهم، فدخلوا على النبي قالوا نريد أن نسلم مثل ما أسلمت قبيلة من؟ قبيلة غفار. فأسلمت القبيلة، الآن أسلم، يعني الآن غفار ثم بعد ذلك قبيلة أسلم. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيت قومك فقل، روح قومك الآن الذين أسلموا، فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلموا، قبيلة أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. هذا بما كما يقال على نفس اللفظ، فأسلم دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، وكذلك غفار دعا الله عز وجل لهم بالمغفرة. ولعلنا يعني نقف واعتذر عن الإطالة، وإن كان كنت محضر شيء في وفاة أبي ذر ولكن أطلنا في قصة إسلامه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم الله يحفظكم.